بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب تفسير القرآن في تفسير سورة الأحزاب، ذكر أحاديث منها، قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أشهل بن حاتم قال ابن عون قال ابن عون حدثناه عن عمرو بن سعيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأتى باب امرأة عرس بها، فإذا عندها قوم، فانطلق فقضى حاجته واحتبس فرجع وقد خرجوا. قال: فدخل وأرخى بيننا وبينه سترا. قال: فذكرته لأبي طلحة رضي الله عنه، قال: فقال: لئن كان كما تقول لينزلن في هذا شيء، فنزلت آية الحجاب. قال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن الجعد بن عثمان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بأهله، قال: فصنعت أمي أم سليم رضي الله عنها حيثا، فجعلته في ثوب، فقالت: يا أنس، اذهب بهذا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقل: بعثت إليك بها أمي وهي تقرئك السلام وتقول: إن هذا لك منا قليل يا رسول الله. قال: فذهبت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إن أمي تقرئك السلام وتقول: إن هذا منا لك قليل. فقال: ضع. ثم قال: اذهب فادع لي فلانا وفلانا وفلانا ومن لقيت، فسمى رجالا. قال: فدعوت من سمى ومن لقيت. قال: فقلت لأنس: عددكم كم كانوا؟ قال: زهاء 300.
لعلها عدد كم كانوا، عدد كم كانوا، لأن ما يسأل عن عدد أنس، وإنما يسأل عن العدد الذين كانوا.
قال: قلت لأنس: عدد كم كانوا؟ قال: زهاء 300. قال: وقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أنس، هات الثوب. قال: فدخلوا حتى امتلأت الصفة والحجرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليتحلق عشرة عشرة، وليأكل كل إنسان مما يليه. قال: فأكلوا حتى شبعوا. قال: فخرجت طائفة ودخلت الطائفة حتى أكلوا كلهم. قال: فقال لي: يا أنس، ارفع. قال: فرفعت، فما أدري حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت. قال: وجلس منهم طوائف يتحدثون في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، وزوجته مولية وجهها إلى الحائط، فثقلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم على نسائه ثم رجع. فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد رجع، ظنوا أنه قد ثقلوا عليه. قال: فابتدروا الباب فخرجوا كلهم، وجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أرخى الستر ودخل، وأنا جالس في الحجرة، فلم يلبث إلا يسيرا حتى خرج علي وأنزلت هذه الآيات. فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقرأهن على الناس: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، إلى آخر الآية. قال الجعد: قال أنس: أنا أحدث الناس عهدا بهذه الآيات، وحجبنا نساء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. والجعد هو ابن عثمان، ويقال هو ابن دينار، ويكنى أبا عثمان بصري، وهو ثقة عند أهل الحديث، وروى عنه يونس بن عبيد وشعبة وحماد بن زيد. قال: حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد قال: حدثني أبي عن بيان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: بنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بامرأة من نسائه، فأرسلني فدعوت قوما إلى الطعام، فلما أكلوا وخرجوا قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منطلقا قبل بيت عائشة، فرأى رجلين جالسين فانصرف راجعا، قام الرجلان فخرجا، فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. وفي الحديث قصة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من حديث بيان، وروى ثابت عن أنس هذا الحديث بطوله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الحديث التي أردها المصنف رحمه الله في تفسير سورة الأحزاب تتعلق بقصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وكان في زواجها أو عند زواجها نزول آية الحجاب والاحتجاب زوجاته صلى الله عليه وسلم عن الناس. وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أن عمر رضي الله عنه هو الذي أشار على النبي صلى الله عليه وسلم في أن يحجب نساءه، فنزل القرآن بذلك، وهذا من موافقات عمر رضي الله عنه التي يقترح فيها على النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ثم ينزل الوحي مطابقا لهذا الذي حصل اقتراحه من عمر رضي الله عنه. فهو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فليكن فيهم أحد فهو عمر من هذه الأمة، وهو أنه يقول الحق أو يقول الشيء فيوافق الحق. وقد تكون المسألة اجتهادية فيجتهد فيها ويصيب الحق، مثل ما حصل في قصة الطاعون والدخول عليه، فإنه لما عرضت عليه الآراء المتعددة والاجتهادات المختلفة اختار أن يرجع ولا يدخل على الطاعون، ثم تبين بعد ذلك بقليل أن الحديث جاء بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه عنه عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عن الجميع. قد أورد وقد جاء في هذه الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما تزوج زينب وأطعم الناس الوليمة بمناسبة هذا الزواج، وكان جاء إليه أناس يعني دعاهم ولتناول طعام الوليمة، وقد جاء في بعض الأحاديث أنه أطعم الناس لحما وخبزا، وجاء في هذا الحديث أن أم سليم أم أنس رضي الله تعالى عن الجميع صنعت طعاما حيثا وجعلته في تور، وهو الإناء الذي يكون من صفر أو حجارة، وأرسلته مع ابنها أنس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحيث هو الطعام المؤلف من التمر والسمن والأقط، وقد يكون بدل الأقط الدقيق، فهذا أو هذه الأصناف الثلاثة إذا جمعت وخلطت ومزج بعضها ببعض واختلط بها بعضها ببعض وذهب ذهبت عين كل واحد من هذه الثلاثة، يطلق على هذا الذي اجتمع من هذه الأشياء، يطلق عليه حيث، يطلق عليه حيث. فأرسلت معه ثورا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له: قل إن أمي تقرئك السلام وتقول هذا لك قليل منا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا إقراء السلام وإرسال السلام من شخص إلى شخص، وإبلاغ السلام ممن حمله إياه إلى من حمل إليه. وكذلك أيضا يعني فيه إعانة الأصدقاء بعضهم بعضا في مناسبة الزواج، سواء كان يتعلق بالوليمة والمساعدة في طعام الوليمة أو غير ذلك، لأن أم سليم رضي الله عنها فعلت وعملت هذا الطعام وأرسلته للرسول صلى الله عليه وسلم ليكون ضمن طعام الوليمة لزواج الرسول صلى الله عليه وسلم من زينب. وفيه أيضا الاعتذار مع تقديم الطعام الذي يمكن أن يقدم يعتذر، وأن هذا قليل وليس بكثير. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأنس: ادعوا فلانا وفلانا وفلانا ومن لقيت، فدعا من سماهم الرسول صلى الله عليه وسلم له، وكل من لقيه دعاهم، فاجتمعوا في الحجرة والصفة. الصفة هي التي يكون فيها فقراء المهاجرين، مكان مظلل في المسجد يأوي إليه من لا منزل عنده ولا بيت من فقراء المهاجرين، ويأكلون ما يقدم لهم من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم أو من طريق غيره بواسطة الرسول عليه الصلاة والسلام من هذا الطعام لكونهم فقراء. وقد جاء الناس وأجابوا هذه الدعوة، من سمي ومن لم يسمى. وسئل أنس عن عدد هؤلاء الذين حضروا فقال: زهاء 300، يعني يقربون من 300، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بالتحلق، يعني يكون على هيئة الحلقة المستديرة على الإناء الذي فيه الطعام، فكانوا يأكلون ثم يقوم 10 10 على مقدار الحلقة، ثم يأتي 10 آخرون حتى شبعوا جميعا. وحمل أنس رضي الله عنه التوراة بعد ذلك، وقال إنه لا يدري هل كان أثقل يوم يضعه أو حين وضعه أو حين رفعه، يعني أن الله تعالى بارك في هذا الطعام، وأنه مع كثرة هؤلاء الآكلين المتناولين لهذا الطعام فإنه لم ينقص، لأن أنس رضي الله عنه لا يميز بين حالته عند وضعه وحالته عند رفعه، أي أنه طعام بارك الله فيه حتى أكل منه من أكل وبقي منه الشيء الكثير. وهذا من البركات التي يجعلها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ولما يكون بحضرته عليه الصلاة والسلام، وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في تكثير الطعام بحضرته، وكذلك تكثير الماء، وأن الشيء القليل يبارك الله تعالى فيه حتى يكفي للفئام من الناس وحتى يكفي للأعداد الكبيرة من الناس، وهذا من فضل الله عز وجل على نبيه وإظهار الكرامة له وإظهار فضيلته وعظيم قدره عند الله سبحانه وتعالى. وصلوات الله وسلامه وبركاته على رسوله صلى الله عليه وسلم. وبقي بعد ذلك أناس بعد أن خرجوا يتحدثون، وكأنهم استرسلوا في الحديث وغفلوا عن القيام، لأنهم مستغرقون في الحديث مع بعضهم. والرسول صلى الله عليه وسلم حيي فلم يقابلهم بأن يقول لهم قوموا أو انتهى الذي جئتم من أجله. وهذا من كمال أخلاقه عليه الصلاة والسلام حيث لم يقابلهم بطلب المغادرة، وإنما أخذ بالأسباب التي تلفت أنظارهم، ولكن لاستغراقهم بالحديث ما تنبهوا لهذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم خرج وذهب إلى بعض إلى نسائه يسلم عليهن، ثم رجع وإذا بقي منهم اثنان، فلما رآهم أيضا انصرف، أراد ينصرف، فلما رأوه انصرف تنبهوا وقاموا. وأنزل الله عز وجل الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق، وإذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فكان فهذه الآية فيها أنهم إذا دعوا أنهم يأتون في الوقت المناسب ولا يأتون مبكرين ينتظرون نضج الطعام وانتظار انتهاءه واستواءه، وإنما يأتون في الوقت المناسب، فلا يأتون في مبكرين جدا بحيث يحصل منهم الجلوس الطويل الذي لا حاجة إليه. وكذلك إذا فرغوا من الطعام أيضا يقومون، لا يجلسون ويستغسلون ويتحدثون ويتكلمون. فأنزل الله عز وجل هذه الآية المشتملة على هذه الآداب التي أدب الله تعالى بها المسلمين. وأنزل الله عز وجل وفيها: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ولا شك أن احتجاب أمهات المؤمنين جاء في القرآن وجاء في السنة، ومن المعلوم أن الخطاب الذي يكون لأمهات المؤمنين يكون لغيرهن إلا إذا جاء شيء يدل على اختصاصهن. وقد جاء في الآية نفسها ما يدل على عدم الاختصاص، وذلك في قوله: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وذلك أنه إذا كان أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن وهن من هن في علو المنزلة وفي القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكونهن زوجاته، ومع ذلك علل هذا الحكم بقوله: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، فإن نساء المؤمنين اللاتي ما حصل لهن هذا الكمال وحصل لهن هذا الشرف وحصل لهن هذا الإكرام ممن عندهن النقص وعندهن الخلل، فهن من باب أولى أن يأخذن بالأسباب التي تبعد السوء عنهن. فقوله سبحانه وتعالى: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، يعني هذا التعليل يدل على أنه ليس الأمر يخص أمهات المؤمنين، لأن الأخذ بالشيء الذي فيه طهارة وفيه السلامة وفيه البعد عن الريبة وفيه البعد عن أسباب السوء أن هذا مطلوب فيهن وفي غيرهن، مطلوب لهن ولغيرهن. وكذلك الآية الأخرى أيضا يبين ذلك، الآية الأخرى التي في نفس السورة: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فإنه ذكر نساءه وذكر بناته وذكر نساء المؤمنين وأنهن يدنين عليهن من جلابيبهن، فإن هذا الحكم ليس خاصا بأمهات المؤمنين وإنما هو لهن ولغيرهن. اقرأ الحديث الأول.
قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتى باب امرأة عرس بها فإذا عندها قوم، فانطلق فقضى حاجته واحتبث فرجع وقد خرجوا. قال: فدخل وأرخى بيننا وبينه سترا.
هذه مختصر لأنه ذكر آخر القصة وهي كونهم جاءوا للطعام وأنهم بعد أكلهم الطعام خرجوا وبقي بعضهم وأن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من أجل أن يلفت أنظارهم إلى أنه ينبغي لهم أو أن عليهم أن يخرجوا، ولكن لاستغراقهم في الحديث يعني بقوا وغفلوا عن ذلك وتنبهوا في الآخر، وبعد ذلك قاموا وخرجوا. وقد عرس ببعض النساء يعني بزينب بنت جحش لما تزوجها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وقدم الطعام الذي هو منه صلى الله عليه وسلم وكان لحما وخبزا كما جاء بعض الحديث، وهذا التور الذي فيه حيص والذي جاء من أم سليم. نعم. الحديث الثاني في شيء في الحديث الأول؟
قال فذكرته لأبي طلحة قال فقال لئن كان كما تقول لينزلن في هذا شيء، فنزلت آية الحجاب.
يعني لما ذكر هذا الذي حصل من كون الرسول صلى الله عليه وسلم استحيا منهم فلم يواجههم بالشيء الذي يريده منهم وهو القيام، وأنه حصل منه الدخول والخروج، قال إنه لينزلن بهذا القرآن، يعني هذا الذي قد حصل وتأثر منه الرسول صلى الله عليه وسلم وحصل فيه البقاء في بيته مع كونه متزوجا وكونه حديث عهد بالزواج، وهؤلاء جاءوا للوليمة هم جلسوا يعني وثقل عليه مقامهم وجلوسهم عليه الصلاة والسلام، قال لينزلن بهذا القرآن. وقد نزل القرآن، وقد نزل القرآن، لأنه فهم من أهمية ما من يعني هذا الذي حصل من دخوله وخروجه وقيامه، وأولئك مستغرقون في الحديث ولم يواجههم صلى الله عليه وسلم بطلب المغادرة لما جعله الله تعالى لما جعل الله فيه من كريم الأخلاق وعظيم الخصال صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي هذا دليل أيضا على أن الإنسان إذا كان عنده أحد وهو يحب أن يغادر المكان لأنه مشغول، أن كونه يأخذ بالأسباب التي تجعلهم يتنبهون ويقومون، لا سيما إذا كان الغرض الذي من أجله جاءوا وهو إكرامهم وتقديم الطعام لهم أن هذا قد حصل وقد تم، فكونه يأتي بأشياء فيها إشارة إلى مراده أولى من أن يواجههم، لأن مواجهتهم قد يكون فيها تأثير عليهم، وحتى لو واجههم لا بأس بذلك، لكن أولى وأحسن أن يحصل منه الشيء الذي ينبههم فيه أو يجعلهم يتنبهون إلى حاجته، وذلك بأن مثلا يسأل عن الساعة، كم الساعة الآن وما إلى ذلك مما يعني يجعل الناس يتنبهون إلى أنه مشغول أو أن صاحب البيت وراءه شغل فيقومون قبل أن يحتاج إلى أن يقول لهم قوموا. نعم.
قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بأهله قال فصنعت أمي أم سليم حيثا فجعلته في ثور، فقالت يا أنس اذهب بهذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل بعثت إليك بها أمي وهي تقرئك السلام وتقول إن هذا لك منا قليل يا رسول الله. قال فذهبت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن أمي تقرئك السلام وتقول إن هذا منا لك قليل، فقال ضع، ثم قال اذهب فادعوا لي فلانا وفلانا ومن لقيت، فسمى رجالا، قال فدعوت من سمى ومن لقيت، قال قلت لأنس عدد كم كانوا؟ قال زهاء 300. قال وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس هات التور، قال فدخلوا حتى امتلأت الصفة والحجرة.
الصفة هي المكان الذي فيه فقراء المهاجرين، والحجرة التي هي يعني مكان زوجته التي تزوج بها وهي زينب رضي الله عنها.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتحلق عشرة عشرة وليأكل كل إنسان مما يليه.
وهذا من أدب الطعام، يعني كل إنسان يأكل مما يليه، فلا يأكل من وسط الطعام ولا يأكل من الجوانب الأخرى التي تلي غيره، فكل يأكل مما يليه، لا سيما إذا كان الطعام واحدا. أما لو كان منوعا وليس كل جهة فيها من هذه الأنواع، مثل أن تكون الفاكهة وتكون أنواع من الفاكهة وبعضها يكون في الوسط، أو أن اللحم يوضع في الوسط والجوانب من الطعام المطبوخ كالأرز وغيره، فالإنسان يأكل ما يليه ويمد يده ويأخذ من اللحم مما يليه، يأخذ من اللحم الذي في الوسط مما يليه. وإذا كان كما قلت يعني فاكهة وهو أنواع منوعة، فله أن يأخذ من الوسط الشيء الذي يناسبه، إذا كان جهته ليس فيها النوع الذي يريده، النوع الذي يريده. وأما إذا كان الطعام واحدا فإنه يأكل ما يليه، كما جاء في حديث آخر عن عمر ابن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل معه طعاما فكان يده تطيش في الصحفة، فقال عليه الصلاة والسلام: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. سم الله، فيسمي الله عز وجل حتى تكون البركة في ذلك الطعام وحتى لا يشاركه فيه الشياطين. وكذلك أيضا يأكل مما يليه، يأكل مما يليه، وكذلك يأكل بيمينه لا يأكل بشماله. نعم.
قال فأكلوا حتى شبعوا، قال فخرج الطائفة ودخلت الطائفة حتى أكلوا كلهم. قال فقال لي أنس: ارفع. قال فرفعت فما أدري حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت. قال وجلس منهم طوائف يتحدثون في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وزوجته مولية وجهها إلى الحائط، فثقلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم على نسائه ثم رجع، فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجع ظنوا أنهم قد ثقلوا عليه، قال فابتدروا الباب فخرجوا كلهم، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أرخى الستر ودخل وأنا جالس في الحجرة، فلم يلبث إلا يسيرا حتى خرج علي وأنزلت هذه الآيات. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقراهن على الناس: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. قال بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة من نسائه فأرسلني فدعوت قوما إلى الطعام.
يعني بنى بها، يعني دخل عليها، دخل عليها. قال وأصل البناء أنه كان للمتزوج إذا دخل على أهله يضرب قبة أو خيمة فيدخل ويرخي الستر يعني عليه وعلى أهله، فهذا هو البناء. نعم.
فأرسلني فدعوت قوما إلى الطعام، فلما أكلوا وخرجوا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم منطلقا قبل بيت عائشة، فرأى رجلين جالسين فانصرف راجعا، قام الرجلان فخرجا، فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. قال في الحديث قصة.
نعم.
قال حدثنا محمد بن المثنى
هو أبو موسى العنزي الملقب الزمن وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة وهو شيخ لأصحاب كتب الستة.
عن أشهل ابن حاتم
وهو صديق
يخطئ في البخاري والترمذي.
نعم.
عن ابن عون
ابن عون هو عبد الله بن عون وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وقوله ابن عون حدثناه هذا مما قدم فيه المبتدع على الخبر فقوله ابن عون هذا مبتدع وحدثناه خبر يعني بدل ما قال حدثنا ابن عون قال ابن عون حدثناه وهذه تأتي أحيانا وليس بكثير في الأسانيد بحيث يعني يقدم الفاعل على الفعل وسيكون خبرا مبتدا وخبر الخبر جملة فعلية المبتدا اسم والخبر جملة فعلية وهذا يأتي في بعض الأسانيد قليلا ويأتي عن شعبة مما عرف منه استعمال هذه الصيغة هو شعبة. نعم.
عن عامر بن سعيد
هو البصري وهو
ثقة أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن أنس بن مالك
أنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المكثرين من حديثه.
قال حدثنا قتيبة
قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن جعفر بن سليمان الطبعي
هو
صدوق البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن الجعد بن عثمان
أو أبي عثمان وهو ثقة أخرج له
البخاري ومسلم أصحاب الكتب إلا ابن ماجه.
قد ذكر الترمذي رحمه الله أنه الجعد بن عثمان أو وكذلك كنيته أبو عثمان وأيضا يقال له ابن دينار يعني مختلف في اسمه هل هو ابن دينار أو ابن عثمان. وعلى أن اسم أبيه عثمان تكون كنيته مطابقة لاسم أبيه وهذا نوع من أنواع علوم الحديث فائدته أن لا يظن التصحيف. وهذا يعني إذا قيل أبي عثمان هذا ما فيه إشكال إذا قيل الجعد أبي عثمان هذا لا إشكال فيه سواء كان أبوه دينار أو أبو عثمان فإن هذا مستقيم. لكن إن كان أبوه عثمان فإنه يصلح أن يقال فيه ابن عثمان ويصلح أن يقال أبي عثمان لكن لا يقال في تصحيف لأنه سواء قيل ابن أو أبو فهو ابن عثمان وهو أبو عثمان. لكن مع ذكر دينار الذي هو أبوه ما يصير فيه يعني ما يصير مثل كونه اسمه مطابقا اسم أبيه كونه مطابقا اسم أبيه فيكون فيه التصحيف فيكون ما فيه التصحيف يعني لا يظن فيه التصحيف إن قيل أبو عثمان فهو أبو عثمان وإن قيل ابن عثمان فهو ابن عثمان. نعم. عن أنس الإسناد قتيبة
وجعفر عن جعفر الجعد عن أنس
هذا رباعي هذا من الأسانيد العالية عند الترمذي وهي الرباعيات. نعم.
قال حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد
هو مقبول
متروك الترمذي
متروك. نعم.
عن أبيه
وهو
صدوق يخطئ خرج البخاري والترمذي والنسائي في مسند علي.
نعم.
عن بيان
بن بشر هو
ثقة خرج أصحاب الكتب.
نعم.
قال وروى ثابت عن أنس
ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج أصحاب الستة.
يقول السائل إذا كلفني أحد أن أقرأ السلام على شخص آخر فهل هذا واجب علي أن أبلغه؟
لا أعلم ما أعلم شيء يدل على الوجوب لكن الإنسان إذا حمل يعني شيئا أو حمل أمانة يبلغ الأمانة. أما قضية أن يكون واجبا عليه ما لا أعرف يعني شيء واضح في هذا.
معنى غير ناظرين إناه
يعني غير منتظرين نضجه، لأن إناه نضجه يعني ما تأتون في وقت مبكر تنتظرون نضج الطعام، وإنما يأتون في الوقت المناسب، يأتون في الوقت المناسب الذي ليس فيه إثقال على صاحب البيت. فإذا دعي مثلا في وقت معين لا يأتي قبله بوقت طويل ينتظر الطعام ينتهي، وإنما يأتي في الوقت المحدد الذي حدد له. قال ناظرين إناه يعني لا تأتون مبكرين، فهم مطلوب منهم ألا يبكروا ولا يتأخروا، ألا يبكروا وألا يتأخروا. ولهذا قال بعده وإذا طعمتم فانتشروا، فقوله غير ناظرين إناه يعني معناه ما يبكرون، وإذا طعمتم فانتشروا ما يتأخرون، وإنما يأتون للمهمة في وقتها ويخرجون بعد انتهاء المهمة.
هل يؤخذ من الحديث أفضلية التحلق 10-10؟
التحلق كما هو معلوم هو للحاجة، لأن الآن المكان يعني قد يكون المكان ما هو واسع ولا يجمع الناس كلهم، بحيث يعني 300 يأتون ويجلسون في مكان واحد يقدم لهم الطعام. إذا كان هذا ما في بس، لكن إذا كان المكان ضيقا ما في إلا هذه الطريقة وهي التحلق. ولا شك أن التحلق يعني يكون فيه سعة، يعني فيه سعة، لا سيما يعني إذا كثر الناس وصاروا حلقا، فإن الحلق تستوعب، بخلاف ما لو كان صماط ممدود والأواني فيه، فإن الأطراف يكون فيها عدد، وأما في الوسط فإنه ما يكون فيه إلا عدد قليل متقابلين، عدد قليل متقابلين. لكن إذا وضعت الحلق يكون يستوعب أكثر مما لو كان بصماطا واحدا ممدودا عليه الأواني، فإن العدد يكون الطعام كثيرا والعدد قليلا. نعم.
يقول بعض الناس يتعفف من الطعام الذي أكل منه الناس قبله، فهل في ذلك حرج؟
لا حرج في ذلك، عند الحاجة لا حرج في ذلك. نعم.
تعفف هل في حرج؟
لا ما في حرج، إذا كان الإنسان بحاجة فهو لا يتعفف، وإن كان أنها يعني ليس بحاجة إلى الطعام، فسواء كان أكل منها أو ما أكل منها، لكن يعني كونه موجود ويطيب نفس صاحب المكان بحيث أنه يأكل، لأنه يسره أن يأكل ولا يسره ويسوءه أن لا يأكل.
هل من شروط الوليمة البناء أم مجرد العقد يبيح الوليمة؟
هو كما هو معلوم بمجرد العقد حصلت الزوجية، بمجرد العقد حصلت الزوجية، ولو مات أحدهما ورثه الآخر، لأن الزوجية بدأت بالعقد. فالذي ينبغي أن لا يتكلف فيكون عند العقد وليمة وعند الدخول وليمة، وإنما تكون سواء في هذا أو في هذا، لكن كونها عند الدخول أو لا.
ما سبب تولية زينب رضي الله عنها وجهها مع أنها لم تكن قد نزلت آيات الحجاب؟
يمكن أن يكون يعني استحياء أو يعني أو أقول يمكن تكون استحياء.
يقول عندنا في البلد يتم إعلان الوليمة في المسجد، فالمصلون تعودوا أن الإمام هو الذي يعلن بعد الفريضة إن كانت وليمة عرس أو عقيقة، ومن يريد السفر إن كان هناك له وليمة، فهل هذا جائز؟
يعني يكون المسجد يعني يكون الإعلانات تكون فيه في مناسبات كثيرة، يعني فيه ما فيه، لكن في الأصل لا بأس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في المسجد في بعض الأحيان، وقد جاءه بعض الذين يدعونه إلى الطعام، وقد في بعض الأحاديث أنه قيل له وهو في المسجد وقام للناس قوموا، وقال للناس قوموا وهم في المسجد. لكن كون الناس يتخذون هذا طريقة يعني عندما يكون في أكل أو يكون في أي مناسبات، يعني الذي يبدو أن هذا خلاف الأولى حتى لا يكون المسجد يعني إعلانات و...
يقول عندنا من عادة الناس في البلد أن يقول لك إذا امتنعت عن طعام دعاك إليه يقول كل من أجل البركة، هل هذه اللفظة شرعية صحيحة أم فيها؟
والله يعني البركة ما هو كل إنسان يأكل ثم تنزل البركة، وإنما يدعوه بالعبارات المناسبة، وأن يسرنا أن تأكل، وأن هذا أحب إلينا، وإكرامك نريد إكرامك ونريد كذا، والبركة عند الله سبحانه وتعالى ليست في كونه يأكل ثم تنزل البركة.
قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر أن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري وعبد الله بن زيد رضي الله عنه
وعبد الله كم لا ترضي
وعبد الله بن زيد الذي كان أري النداء بالصلاة أخبره
عن أخبره هذه ترجع لمحمد بن عبد الله محمد بن عبد الله يعني محمد عبد الله ترجع إليه يعني هو الذي أخذ نعم وليس عن عبد الله بن زيد
عن نعيم بن عبد الله المجمر أن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري
قبلها وما بعدها استقام الكلام، لو قرئ ما قبلها وما بعدها ما يكون فيه الكلام نقص، فيقال لها جملة اعتراضية وهي يقول لا ليس لها محل من الإعراب، هي في الإعراب يقول ليس لها محل من الإعراب، يعني جمل ليس لها من الإعراب هذا منها هذه منها.
عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة رضي الله عنه، فقال له بشير بن سعد رضي الله عنه أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأل. قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. قاله في الباب عن علي وأبي حميد وكعب بن عجرة وطلحة بن عبيد الله وأبي سعيد وزيد بن خارجة ويقال بن حارثة وبريدة
ويقال ابن جارية
ويقال ابن جارية وبريدة رضي الله عنهم أجمعين.
ثم ذكر أبو عيسى رحمه الله هذا الحديث المتعلق بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو عند قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، والله تعالى أمر المؤمنين بأن يصلوا ويسلموا عليه، ولما كان السلام قد علموه وعرفوه وذلك في الصلاة، قد جاء في بعض الروايات قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك إذا صلينا عليك في صلاتنا، قال قل اللهم صل على محمد، فإذا السلام قد علموه، ولهذا قال في الحديث كما علمتم أو كما علمتم، والسلام كما علمتم وكما علمتم، يعني إن قد كان موجودا وهم ما سألوا عنه. وفي بعض الحديث قالوا أما السلام فقد علمناه صلي عليك. وذلك أن الله تعالى أمرهم بأن يصلوا ويسلموا عليه بقوله يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما. وهذا من كمال حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على معرفة الأحكام الشرعية ليطبقوها وينفذوها، لأنهم لما أمروا بالصلاة والسلام وقد عرفوا السلام أرادوا أن يعرفوا الصلاة حتى يفعلوا وحتى ينفذوا ويطبقوا. فهذا يدلنا على كمال عناية الصحابة رضي الله عنهم بالسنن ومعرفة الأحكام الشرعية ليعملوا بها. وكذلك أيضا في تفسير القرآن بالسنة، لأن القرآن قال صلوا عليه وسلموا تسليما، والسنة جاءت ببيان السلام وكيفيته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبالنسبة للصلاة قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فلما كانوا علموا كيفية السلام في أثناء التشهد التحيات لله والصلاة والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سألوا عن كيف الصلاة، سألوا عن كيف الصلاة. هذا يدل على 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 حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة الأحكام الشرعية وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه تفسير السنة للقرآن وبيانها للقرآن، لأن صلوا وسلموا جاءت مجملة، لا ليس في بيان كيفية الصلاة ولا كيفية السلام. وقد جاءت الكيفية بالنسبة للسلام في حديث التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وجاء الصلاة بعد سؤال النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال وأجابهم بهذا الجواب قولوا اللهم صل على محمد وعلى محمد الحديث. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية جاءت على صيغ متعددة، ولكن أكملها وأفضلها ما جمع فيه بين الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله والصلاة على إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله. والحديث الذي معنا فيه الصلاة على إبراهيم دون آله في الموضعين. وجاء في حديث كعب بن عجرة الجمع بينهما، حيث قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فهذه أكمل، لأن فيها الجمع بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله والصلاة على إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله، بخلاف بعضها فإن فيها ذكر الآل يعني لإبراهيم دون إبراهيم، وفي بعضها إبراهيم دون ذكر الآل. والذي معنا فيه ذكر إبراهيم بدون الآل، بدون ذكر الآل. وحيث كعب بن عجرة الذي أشرت إليه فيه هذا وهذا، الجمع بين ذكر بين ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله والنبي إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله. ثم أيضا قوله أتانا في منزل سعد بن عبادة. سعد بن عبادة هو سيد الخزرج، لأن الأنصار قبيلتان من الأزد هما الأوس والخزرج، والأوس سيدهم سعد بن معاذ، والخزرج سيدهم سعد بن عبادة. وسعد بن معاذ توفي في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم على إثر رمية حصلت له في الخندق ومات بعدها. وأما سعد بن عبادة فقد عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم، سعد بن عبادة سيد الخزرج عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ومجيء النبي صلى الله عليه وسلم إليهم في مجالسهم يعني يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم وعلى مؤانسته لأصحابه، وأن الكبير يزور الصغير ويزور من دونه، وهذا من كمال أخلاقه عليه الصلاة والسلام. وكما عرفت فيه أيضا حرصهم على معرفة الأحكام الشرعية. وفي حديث كعب بن عجرة في في تحديث كعب بن عجرة لعبد الرحمن بن أبي ليلى الذي رواه عنه أيضا ما يدل على اهتمام الصحابة بتبرير السنن والآثار، لأن السؤال في الأصل دالا على اهتمامهم بتلقي الآثار ومعرفة الأحكام الشرعية، وأنهم يتلقون عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما جاء في حديث كعب بن عجرة يدل على حرصهم على إبلاغها وفعلهم وإتيانهم بالوسائل التي ترغب في أخذها وتشوق إليها، لأن عبد الرحمن بن أبي ليلى التابعي قال: لقيني كعب بن عجرة وقال: ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى فاهدها إلي. فإذا كون الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الكيفية، هذا حرص منهم على معرفة الأحكام الشرعية حتى ينفذوها ويطبقوها، ثم بعد أن يأخذوها ويطبقوها يعدونها إلى غيرهم ويبلغونها إلى غيرهم على التمام والكمال، بل ويأخذون بالوسائل والأسباب التي ترغب في أخذها وتشوق إليها، وذلك بهذا التمهيد وهذا العرض الجميل اللطيف الدال على الاهتمام، وأنه سماه هدية، فإنه قال: لا أهدي لك هدية، ما قال هدية وسكت، لأنه قد ينصرف الذهن إلى هدية مالية، لكن لما قال: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرف بأنها هدية علم وهدى، هدية علم وهدى ودلالة على الخير وتفقيه في الدين وتبصير بدين الله سبحانه وتعالى. ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى فاهديها إليك. هذا التعبير يجعل عبد الرحمن بن أبي ليلى يستعد ويتهيأ ويتشوف ويتشوق إلى استيعاب الشيء الذي سيحدث به والإصغاء إليه والانتباه له. وأسوة الصحابة رضي الله عنهم في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان يأتي بالأساليب التي فيها حثهم وترغيبهم على تلقي ما يلقيه عليهم صلى الله عليه وسلم. كان يقول: أتدري ما كذا، كما قال لمعاذ: أتدري ما حق الله على عبيد؟ يا معاذ يا معاذ، يخاطب عدة مرات، ومعاذ يقول: لبيك يا رسول الله وسعديك، ثم بعد ذلك يقول: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ مثل هذه العبارة، ثم يقول: الله ورسوله أعلم، ثم يجيبه، فيكون ذلك فيه حرص على معرفة ما سيلقى عليه. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة، وهو آخر حديث في صحيح البخاري، آخر حديث في صحيح البخاري: كلمتان حبيبتان الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في ميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أتى بأمور مشوقة، ما قال كلمة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم في البداية فيهما أجر عظيم، وإنما قال أتى بأشياء قبلها تجعل الإنسان يتشوق إلى معرفة هذه التي وصفت، أو هاتان الكلمتين، إلى معرفة هاتين الكلمتين اللتين وصفت بهذه الأوصاف العظيمة، وهما حبيبتان للرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، وهما سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت: بلى فهدي إلي. قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا رسول الله، علينا كيف نصلي عليك؟ كيف نسلم عليك؟ فكيف نصلي عليك؟ قال: قل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اقرأ الحديث. خرج
قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم.
أي كما علمتم في التشهد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وقد جاء في بعض الحديث في صحيح البخاري في آخر الحديث أنهم كانوا بعده يقولون السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. وهذا وصيغتان كل منهما تقال، يعني يسوء للمصلي أن يقول في صلاته السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، كما جاء في بعض الأحاديث عن بعض الصحابة بعد ذكر الحديث أنهم كانوا يقولون بعد وفاته السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، وأن يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ويدل لهذا أن عمر رضي الله عنه كان يعلم الناس في زمن خلافته التشهد وهو على المنبر، فيقول قولوا كذا وفيها السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك، يعني هذا يدل على أن هذا ليس عملا حاصلا من جميع الصحابة، وأن هذا أمر لازم أن يقولوا السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، لأنه بعد وفاة صلى الله عليه وسلم جاء عن بعض الصحابة هذا، وجاء عن عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين ويخطب على المنبر ويعلم الناس التشهد وفيه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، كما جاء في تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري.
النبي صلى الله عليه وسلم كونه قال لهم قولوا اللهم صل على محمد، قوله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد، ذكر الحافظ فتح أنه استدل بهذا على أن هذه الهيئة أو هذه الصيغة هي أكمل كيفيات الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة سألوا والرسول صلى الله عليه وسلم أجاب، فلو كان هناك جواب أحسن من هذا الجواب لأتى به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أنصح الناس للناس عليه الصلاة والسلام، فهو أكمل الناس نصحا وأكملهم بيانا وأصحهم لسانا، فلو كان هناك شيء أحسن منه لأتى به صلى الله عليه وسلم. فكون الصحابة سألوا من أجل أن ينفذوا ما جاء في القرآن من الأمر بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وهم أحرص الناس على كل خير، والنبي عليه الصلاة والسلام أجابهم بهذا الجواب، دل على أن هذا الجواب أو على أن هذه الصيغة أنها أحسن كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان هناك شيء أحسن منها لأتى به النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال يعني بعض أهل العلم لو أن إنسان حلف أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة يبر بيمينه إذا صلى هذه الصلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أجاب بها عندما سئل، وهو لا يأتي إلا بما هو الأكمل وبما هو الأفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا يدل على يعني فضل هذه الكيفية وعلى أنها أفضل كيفيات. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري،
هو ثقة أخرج له
مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.
نعم.
عن معن
بن عيسى ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن مالك،
ومالك هو إمام دار الهجرة. نعم.
عن نعيم بن عبد الله المجمر،
نعيم بن عبد الله المجمر هو ثقة أخرج له
أصحاب
الكتب. ويقال له المجمر، وكذلك يقال لأبيه المجمر، لأنهم كانوا يجمرون المسجد، يأتون بالجمر يضعون عليه العود والطيب، فيعني يحصل الرائحة الطيبة في المسجد، المجمر يعني من الجمر، من استعمال الجمر، يأتي بالجمر ويضع عليه الطيب فتفوح الرائحة الطيبة، فكان يقال له هذا ولأبيه هذا أيضا. نعم.
عن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري
وهو
ثقة أخرج البخاري في موطأ أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبي مسعود الأنصاري.
عن أبي مسعود الأنصاري عن أبي مسعود الأنصاري واسمه
عقبة بن عمرو.
عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه أخرج أصحاب في الستة.
قال وفي الباب عن علي.
علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه وحديثه عند أصحابه في الستة.
وأبي حميد.
وأبو حميد الساعدي أخرج أصحابه في الستة.
وكعب بن عجرة
أخرج أصحابه في الستة.
وطلحة بن عبيد الله
أخرج أصحابه في الستة.
وأبي سعيد.
أبو سعيد الخدري سعد بن مالك من السبع المكثرين من حديث رسول صلى الله عليه وسلم.
وزيد بن خارجة.
زيد بن خارجة أخرج له أصحابه كذب
النسائي
وحده.
نعم.
نعم.
وبريدة.
بريدة بن حصيب أخرج أصحابه كذب الستة.
قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا روح بن عبادة عن عوف عن الحسن ومحمد وخلاس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن موسى عليه السلام كان رجلا حييا ستيرا ما يرى من جلده شيء استحياء منه، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل فقال ما يستتر هذا الستر إلا من عيب بجلده، إما برص وإما أدرة وإما آفة، وإن الله عز وجل أراد أن يبرئه مما قالوا. وإن موسى عليه السلام خلى يوما وحده فوضع ثيابه على حجر ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها وإن الحجر عدا بثوبه، فأخذ موسى عصاه فطلب الحجر فجعل يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن الناس خلقا وأبرأه مما كانوا يقولون. قال وقام الحجر فأخذ ثوبه ولبسه وطفق بالحجر ضربا بعصاه، فوالله إن بالحجر لندبا من أثر عصاه ثلاثا أو أربعا أو خمسا. فذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث المتعلق بموسى عليه الصلاة والسلام وما أوذي به من بني إسرائيل، وأنهم كانوا يقولون أنه كان حريصا على التستر، لما كان حريصا على التستر قالوا ما يفعل هذا إلا لأن في جسمه شيء يستره ما يريد أن يراه أحد، إما برص أو يعني أو أدرة يعني، والآدر هو الذي يكون فيه تورم في الخصية. فقالوا إن هذا التحرز وهذا العناية بالتستر سببه أنه لا يريد أن يظهر ذلك العيب الذي فيه، وهذا هو الإيذاء، وهذا من إيذائهم له عليه الصلاة والسلام. وأنه ولما أراد الله عز وجل أن يظهر لهم وأن يروا جسمه وليس عليه ثياب صار يغتسل يعني حاليا ليس عنده أحد، ووضع ثوبه على حجر وكان يغتسل عريانا، وهذا يدل على جواز الاغتسال عريانا والإنسان يغتسل عريانا، وهذا كان في شريعة موسى، وكذلك كونه جاء في شريعتنا يعني ذكره، فإنه للإنسان يغتسل لا يلزمه أن يغتسل في ثيابه وإنما يغتسل عاريا. فموسى عليه الصلاة والسلام وضع ثوبه على الحجر، ثم إن الله تعالى جعل الحجر يتحرك وينتقل، فصار الحجر يمشي وثوب موسى عليه فلحق بالحجر ويقول ثوبي حجر يعني أعطني ثوبي حجر ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى وصل إلى ملأ من بني إسرائيل قيل ولعل فيهم هؤلاء الذين يتكلموا فيه، فرأوه يعني جسمه ليس فيه أي عيب وليس فيه أي نقص وخلل، وإنما الذي حصل منه إيذاء له، وأن الله تعالى برأه من هذا الشيء الذي يقولونه بأن يسر هذه الطريقة التي بها انتقل الحجر ومشى، وهو الرسول وموسى وراءه يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى لحقه وأخذ ثوبه وتحقق الشيء الذي أراد الله عز وجل أن يظهره من سلامة جسم موسى، وأنه ليس فيه عيب، وأن ما آذوه به أنه من الباطل الذي ليس له أساس وليس له أصل. نعم قال الحديث قال كان
أن موسى عليه السلام كان رجلا حييا ستيرا ما يرى من جلده شيء استحياء منه، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل فقال ما يستتر هذا الستر إلا من عيب بجلده، إما برص وإما أدرة وإما آفة، وإن الله عز وجل أراد أن يبرئه مما قالوا، وإن موسى عليه السلام صلى يوما وحده فوضع ثيابه على حجر ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها وإن الحجر عدا بثوبه، فأخذ موسى عصاه فطلب الحجر فجعل يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن الناس خلقا وأبرأه مما كانوا يقولون. قال وقام الحجر فأخذ ثوبه،
يعني قام الحجر وقف بدل ما كان يمشي وقف، وإذا أظلم عليهم قاموا، يعني يمشون إذا حصل النور، وإذا أظلم وقفوا مكانه، فالحجر كان يمشي ويسير، ولما رأى تحقق يعني حصل ذلك الذي أراد الله عز وجل أن يكون وهو إظهار موسى وسلامته، وقف الحجر ولبس ثوبه وكان يضرب بالحجر، وفيه ندب يعني أثر من ضربه يعني في عدة أماكن، والندب هو أن يكون في الجلد يعني تأثر و يعني دون أن يكون عميقا يعني يظهر من الدم، وإنما يعني علامة يعني من أثر الضرب، يعني كان في ذلك الحجر الذي ذهب بعصاه، وهذا يعني ما حصل من العصا في هذا داخل تحت قوله ولي فيها مآرب أخرى، ولي فيها مآرب أخرى، فإنه ضرب هذا الحجر وحصل فيما حصل، وضرب الحصاة وانفجرت من 12 عينا، وضرب البحر فكان كل فرق كالطود العظيم.
والله إن بالحجر لندبا من أثر عصاه ثلاثا أو أربعا أو خمسة،
يعني عدة مواضع. نعم.
فذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها.
والوجاهة في القرآن جاءت في حق موسى وفي حق عيسى، في حق موسى في هذه الآية وكان عند الله وجيها، وفي حق عيسى في سورة آل عمران وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. ولا شك أن أنه حيث كان موسى وعيسى وجيهان عند الله عز وجل، فنبينا عليه الصلاة والسلام أعظم جاها وأعظم شأنا عند الله سبحانه وتعالى، ولهذا تخلف هذان اللي هم موسى وعيسى وغيرهم من الرسل عن الشفاعة العظمى وتحققت للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقرأ الأسناد.
قال حدثنا عبد بن حميد
ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحابه والترمذي.